الله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بأفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعليكم السلام.
كان شيخ كبار قابلنا
كلام سادتنا مشايخنا لا زال في العبارة الثانية من العبارتين اللتين وردتا في مقدمة كامل الزيارة. أريد ويا جنابك نلخص ما قلناه في مباحثة الأمس ثم نضيف إليه شيئا جديدا ثم نقف على ما قلناه من أن العلماء كانوا يفرون من الذم، والذم إنما يتحقق بالرواية المباشرة عن الضعف. هذا أريد أنا أعمق من خلال بعض الشواهد اللي جبناها للبقى. في مباحثة الأمس إحنا إجينا للعبارة الثانية اللي هي ولا أخرجت فيه حديث الروية عن الشداد من مو سيدنا الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين. هسه قلنا غيره لو غيري المعروفين بالحديث المشهورين بالمعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. هاي العبارة كم قلنا؟ هاي العبارة سادتنا مشايخ حضرتك كنت تنظر لفيها إلى مفردة الشداد ما سيدنا ومفردة غير المعروفين وغير المشهورين. شنو العلاقة بين هاتين المفردتين الواردتين في هذه العبارة؟ احتملنا شيخ كرار احتمالين وفرعنا على أحد الاحتمالين فروع أربع. الاحتمال الأول إذا حضرتك تكتب هذا غير المعروفين وغير المشهورين تفسير للشداد، فالشداد هم غير المعروفين وغير المشهور. هذا هو الاحتمال الأول، وهذا الاحتمال إحنا لم نتقرب منه في مباحثة الأمس. اجينا سيدنا للاحتمال الثاني قلنا لا، غير المعروفين وغير المشهورين ليسوا هم نفس الشداد وليسوا تفسيرا للشداد، لا بل غير المعروفين وغير المشهورين واسطة بين الشداد وبين المصنف اللي هو ابن قولوي. سولف لي على الاحتمال الثاني وأجل للاحتمال الأول. على الاحتمال الثاني قلنا راح يصير المعنى هكذا، أن ابن قولوي لا يروي مباشرة عن الشداد بل يجعل بينه وبينهم، بينه يعني بين ابنه قولوي وبينهم يعني بين الشداد، يجعل بينهم بينه وبينهم ماذا؟ واسطة. هاي الواسطة فيها احتمالات، مرة تكون الواسطة معروفة ومشهورة ومرة الواسطة اللي هي بين الشداد وبين ابن قولوي ومر الواسطة غير معروفة وغير سيدنا مشهور. ابن قولوي بالمطابقة ماذا ينفي؟ بالالتزام ماذا نستفيد؟ ابن قولويه، وقلت كله على الاحتمال الثاني. ابن قولويه بالمطابقة أراد شيئا واحدا، اللي هو أني اكتب له هذا. هذا أنت تقدر تسميه مدلول مطابقي، وتقدر تسميه منطوق، ما شئت فعبر. ابن قولوي أراد أن يقول هكذا: أني إذا رويت عن الشذاذ فلا أروي عنهم بواسطة غير معروفة وغير مشهور. هذا هو المنطوق، وهذه هي الدلالة سيدنا المطابقي. أعيدها لك حتى أقول خب هذا ماذا يستفاد منه، ماذا يفهم منه، ما هو مدلوله الالتزام. أني هذا المدلول المطابق، اكتب لي أني إذا رويت عن الشداد فلا أروي عنهم بواسطة غير معروفة وغير مشهور. هذا المدلول المطابق. شنو اللي نقدر احنا نفتهمه ننتزعه نجعله مدلولا التزاميا لهذه العبارة؟ أقول يمكن أن أستفيد أمورا ثلاثة. هسه بعضها تقدر تخليها بمثابة المدلول الالتزامي، وبعضها تقول ابن قولويه سكت عنه. شنو الأمور الثلاثة حتى بعدها أنا ألملم شتات المطلب؟ أقول المدلول الالتزام الأول أو المفهوم من عبارته المطابقية أنه لا يروي عن الشداد مباشرة، ولهذا جعل بينه وبينهم واسطة. واحد. ثانيا، إذا روى عن الشداد فيجعل بينهم وبينهم واسطة، سمعني، معروفة ومشهورة. هذا مدلول، ترى هذا يختلف عن المدلول المطابق. المدلول المطابق شنو هو؟ أنه إذا روى عن الشذاذ لا يجعل واسطة غير معروفة ولا مشهورة. بالالتزام إيش نفهم؟ أنه إذا روى عن الشذاذ فإنما يجعل واسطة معروفة ومشهورة. هذا المدلول الالتزامي الثاني. المدلول الالتزامي الثالث: أما إذا روى عن الثقات فيمكن أن يروي عنهم مباشرة، ويمكن أن يروي عنهم بواسطة معروفة ومشهورة، ويمكن أن يروي عنهم بواسطة غير معروفة وغير مشهورة ما داموا ثقات. هذا أنا راح ألخص لحضرتك مرة ثانية حتى نخلص منه إلى نتيجة. اكتب لحضرتك: أما المدلول المطابقي للعبارة فإن ابن قولويه إذا روى، هاي رشوة شنو شيخنا؟ غير تسولف للطلبة شيخ كاظم بن أن ابن قولويه، شوفوا هاي الآثار الوضعية للمباحثة، ها شيخنا؟ أن فليسات طيتها للصبح رجحها لي العصر. أن ابن قولويه إذا روى عن الشذاذ فلا يجعل بينه وبينهم واسطة غير معروفة وغير مشهور. هذا يسمونه سيدنا المدلول لا 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 هذا المدلول المطابق. المدلول الالتزامي ثلاثة: أولا لا يروي مباشرة عن الشذاذ، ثانيا إذا روى عنهم فيجعل واسطة معروفة ومشهورة، ثالثا وأما عن الثقات فإنه يروي، سمعني سيدنا، مطلقة. شنو مطلقة؟ يعني بواسطة وبدون واسطة، وسواء كانت الواسطة معروفة ومشهورة أم غير معروفة ولا مشهورة. هذا أقول هذا الذي يمكن استفادته من العبارة الثانية بمدلولها المطابق ومدلولها ومدلولها التزامي. واضح اللي أقوله؟ وعلى هذا سمعني سيد، إذن هو نفى الرواية عن الشذاذ سيدنا؟ جواب ها؟
لم ينفي.
لا، نعم، هو يشهد أن لا يجعل الواسطة بينه وبينهم غيره معروفة ولا مشهور. وهذا شنو معناه بعد؟ إذن نستطيع أن نستفيد استفادة صاحب الوسائل اللي قال عبارته تفيد وثاقة كل من بينه وبين الإمام جواب. لو أن، ساعدني أرجوك، لو أن ابن قولوي قال في عبارته الثانية لا أروي عن الشذاذ أبدا، شنو أبدا؟ يعني مباشرة أو بالواسطة. نعم، قلنا هذا تعهد منه وهذه شهادة منه على أن كتابه لا يشمل روايات الشذاذ، لكن هذا يمكن استفادته جواب؟ لا نخرج من عبارته إلا بتعهد واحد، أني إذا رويت عن الشذاذ فلن أجعل بيني وبينهم الواسطة غير المعروفة وغير المشهورة. كلامي أقول شيخ علي؟ ها سيدنا، واضح هذا؟ هذه هي العبارة بمدلولها المطابق وبمدلولها الالتزام. هذا كله بناء على الاحتمال الثاني اللي فسرت فيه غير المعروفين وغير المشهورين بالواسطة. أما على الاحتمال، ساعدني أرجوك، على الاحتمال الأول اللي هو أن نرجع غير المعروفين وغير المشهورين إلى نفس الشذاذ، لا أن غير المعروفين وغير المشهورين واسطة بين الشذاذ وبين ابن قولوي. الاحتمال الثاني سادتنا مشايخنا اللي فرغنا منه قبل قليل، جعلنا غير المعروفين وغير المشهورين شيخ كرار ماذا؟ واسطة بين الشذاذ وبين ابن قولوي. وهذا كل كلامنا السابق كان يتمحور حوله. الآن أريد أرجع إلى الاحتمال الأول، وفي الاحتمال الأول شيخ حسين إحنا ما نفسر غير المعروفين وغير المشهورين بالواسطة، لا، نقول كلمة الشذاذ مجملة، وأراد ابن قولوي أن يفسر كلمته المجملة هذه، وكأنه قال لا أخرج حديثا عن الشذاذ ومرادي من الشذاذ غير المعروفين وغير المشهورين. إذن غير المعروفين وغير المشهورين تفسير بناء على الاحتمال الأول، تفسير لكلمة الشذاذ، لا أن غير المعروفين وغير المشهورين واسطة بين ابن قولويه وبين الشذاذ. هذا تميز هذا الاحتمال. هذا الاحتمال الثاني، أو هذا سميت أنا الاحتمال الأول. هذا الاحتمال الأول شنو نتيجته وشنو رأينا فيه؟ أما نتيجته بعد، إحنا بناء على الاحتمال الثاني اللي كنا نتحدث عنه منذ مباحثة الأمس، فسرنا الشذاذ بمن طعن في روايته، يعني الضعيف المطعون في الرواية. أما على هذا الاحتمال فالشذاذ هم غير المعروفين، هسه سواء كانوا مطعونين في روايتهم أو كانوا من الثقات، راح يصير الشذاذ تحته مصداقان. المصداق الأول الثقة غير المعروف وغير المشهور، والثاني المطعون غير المعروف وغير المشهور. هذا هو الاحتمال الآخر اللي سميته الاحتمال الأول. لكن هذا الاحتمال احنا ما نقبل به. ليش؟ لأن انت من تقرأ الكتب الرجالية عندما يعبرون بالشذاذ أو الشواذ أو الشاذ في روايته لا يريدون هذا المعنى أنه غير معروف وغير مشهور. وإلا كثير من الرواة الثقات راح ننعتهم بكونهم شذاذ. لا، الشاذ هو ذلك الذي لا يشد في روايته بأن ينقل الروايات الشاذة، لا يكون مطعونا في روايته. يعني لو أكو مشكلة بشخصه بأن يكون ضعيفا في روايته مطعونا في روايته، لو لا هو ثقة لكن روايات شبيهة شاذة ينقل الروايات الشاذة. هذا واضح. إذن الاحتمال الأول اللي فسر الشاذ بغير المعروف وغير المشهور لا ينسجم مع ما هو المعروف في علم الرجال. إذن سنختار الاحتمال الثاني ونفسر الشذاذ بمن طعن في روايته، ونفسر غير المعروفين وغير المشهورين بالواسطة، وسننتهي من العبارة الثانية إلى أن ابن قولوي قدس الله نفسه إنما يتعهد لنا هالشيخ بأنه إذا روى عن جاوبني أرجو إذا روى عن الشذاذ فلا يجعل بينه وبينهم واسطة غير معروفة وغير مشهورة، وإنما يجعل بينه وبينهم واسطة معروفة ومشهورة. حسنت يجي ببالك سيد عدنان تقول له عمي هو شنو فرق بين أن تروي عن الشذاذ بواسطة غير معروفة وغير مشهورة وبين أن تروي عنهم بواسطة معروفة، وبالحالتين يسمونك شيخنا رويت عن الشذاذ؟ هل أنت تريد تلمحها تريد تجملها وتقول ها والله سيد جاسم روى عن الشذاذ بواسطة غير معروفة وغير مشهورة، أما أنا فرويت عن الشذاذ بواسطة معروفة ومشهورة؟ بالنتيجة اثنيناتكم يسمونكم سيدنا رويتما عن الشذاذ. إذن قد يقول القائل، وهذا هو البحث المهم وهذا اللي راح احتاج أنا في كلامي عن المحقق القمي وفي توجيه الكثير من نظائر هذه العبارة الواردة في المصنفات والكتب الروائية وغير الروائية. إذن ألخص لك إشكالي حتى أجيب عن هذا التساؤل. أقول مرة شيخ كرار يعرض عن رواية الشذاذ، هذا يا هو شيخ جاوبني مع هذا التجسيد الحي، اسمح لي أقول لك. مرة شيخ كرار يعرض عن الرواية عن الشذاذ أبدا، لا بالمباشرة ولا بالوسط، ومرة المتحدث يروي عن الشذاذ لكن لا يروي عنهم، جاوبني أرجوك مباشرة، بل يجعل بينه وبين الشذاذ واسطة معروفة ومشهورة. ومرة ثالثة سيد جاسم هم يروي مثلي عن الشذاذ لكن مع الأسف بواسطة غير جاوبني معروفة وغير مشهور. شيخ كرهار خب لا يمكن لواحد من حضراتكم أن يذمه أليس كذلك؟ ها شيخ فن تقدر شيخنا؟ ليش لا يمكن ذمه؟ هسه الأسباب كثيرة، خلينا مع البحث الرجالي. لا يمكن ذمه لأن الرجل أعرض عن رواية إيش يبقى؟ العبدان الفقيرة المتحدث وسيد جاسم. أنت لعله الآن في ذهنك كلانا يذم. ليش كلانا يذم سيدي؟ لأن كلينا روى عن الشذة، ولا أستطيع التفصي أنا عن الإشكال بالقول أني جعلت بيني وبينهم. بالنتيجة أنت رويت عن الشذة، كلامي أقولا الجواب عن هذا الإشكال. شوفوا هذا أريد المطلب ينقع في أذهاننا جميعا. المصنف ماذا يريد؟ وهذا يستدل به البعض على نجاعة الرواة في كامل الزيارات وفي القمون. مرة المصنف يصنف الكتاب، كتاب رواية أو كتاب تفسير أو كتاب زيارات، لأجل أن تكون جميع رواياته صحيحة السند. ومر المصنف عندما يصنف شيخ حسين الكتاب يريد أن يصل بالسامع إلى الوثوق بصدور روايات كتابي. هذاني سمعني احتمالا. مرة قلت المصنف خلينا نسولف عن كامل الزيارة وانت سر الحكم إلى بقية الكتب. ابن قولوي قدس الله نفسه عندما صنف كتابه وذكر العبارة في مقدمة كتابه أراد أن يقول لنا ترى جميع الرجال الواردين في أسانيدي الروايات والزيارات التي أنقلها هم ماذا؟ ثقات. هذا واحد. فيريد أن يحصل عندك الوثاقة بكلها، هذا احتمال. الاحتمال الثاني لا، هو كغيره من المتقدمين يريد أن يكون هناك وثوقا بصدور هذه الروايات. حس الوثوق بالصدور إلى أسباب شيخنا عديدة. واحدة طبعا احنا معددين أسباب، أريد أضيف واحد الهجم منها مثلا كون الرواية في أصل عرض على الإمام، منها كون الرواية قد اشتهر نقلها في الكتب الرواية، منها كون الرواية قد اشتهر عمل الأصحاب بها، ومنها هاي الإضافة الجديدة أن يكون قد أخذ روايته عن واحد من كبار الأصحاب اللي أنا بالأمس عبرت عنه بنقاد الأخبار. هذا أنت من تشوف المصنف ينقل مثلا عن ابن الوليد، هذا راح يكون واحد من أسباب الوثوق بما 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 بالصدور، وإن كان بعد ابن الوليد ها من هو مطعون في روايته. أنا راح يجيب ذهني إشكال معقولة، أقول معقولة أن ابن الوليد لم يلتفت إلى ضعف هذا الراوي. إذا لابد أن تكون هناك قرائن كانت حاضرة عند ابن الوليد، ولهذا قبل بهذه الرواية مع أن أحد رواتها، هذا كلامي أقول واضح. هسه لعله حضرتك تقول له هذا الحكي نظري، أنتم ملتفتين إلى ما أقول، لعله أنت تقول له هذا كلام بالنسبة إليك، أما لغيرك من العلماء لعل هذا الكلام لا يأتي. الرواية لا تروى ولا تذكر في مصنفاتهم إلا إذا كانت الرواية من أولها إلى آخره، من الكليني إلى الراوي المباشر عن الإمام، كانت ماذا؟ من رجال ثقات. هذا واضح إن شاء الله. أقول كانت وحدة، وراح أجيب المجموعة الشواهد، وحدة من الطرائق اللي يتجنبون فيها الذم أن ينقل الرواية عن أحد هؤلاء الخبراء، فإذا نقل الرواية عن أحد هؤلاء سمعني الخبراء يذم على أن روايته اشتملت على بعض الضعفاء، جاوبني. لا، إيش وقت يذم الشخص؟ عندما يروي بالمباشرة عن هؤلاء الضعفاء. أما إذا جعل بينه وبين الضعفاء، جعل بينه وبين الشداد واسطة معروفة ومشهورة، يناله الدم أو لا يناله؟ جواب. إذن على مثالي، كما أننا لا نذم شيخ كرار، جاوبنا حضرتك، لأنه روى عن الثقات ولم يرو عن الشذات، كذلك لا نذم من جعل روى عن الشذات لكن جعل بينه وبين الشذات واسطة معروفة ومشهورة. نعم، إنما يذم، نذهب إلى أرجوك سيد جاسم، إنما يذم سيدنا من روى عن الشدادي سيد منتظر مباشرة أو جعل الواسطة بينه وبين الشداد لا معروفة ولا مشهورة. كلامي أرجو أن يكون واضح. إذن لا يذم من ترك الرواية عن الشداد أصلا بواسطة أو من دوني واسطة، وهذا الفرد الواضح الفرد الخفي، ولا يذم من روى عن جاوبني سيدي من روى عن الشداد لكن من خلالي واسطة معروفة ومشهورة. نعم يذم من روى عنهم سمعني مباشرة أو هم شاذ وهم الواسطة غير معروفة وغير حتى وإن كانت تلك الواسطة. هذا واضح اللي أقوله شيخنا. خلينا نبدأ بالنجاشي، هذا كتاب النجاشي جايبه يا شيخ، طلع لي. تذكرون من سولفنا عن كتاب النجاشي كنا نسأل عن مشايخ هسمعني النجاشي، خلي يقرأ جناب الشيخ، جبتك شاهدين أنا من كتاب النجاشي والشواهد كثيرة. جعفر ابن محمد ابن مالك، خلي يقرأنا يا جناب الشيخ وهو من مشايخ النجاشي، وخلينا نشوف شنو المشكلة في جعفر ابن محمد. اقرأنا جناب الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب رجال النجاشي.
خلي يقرأ جناب الشيخ وشوفوا اكو استغراب وبكتها. استغرب النجاشي كيف ان ابن همام وابي غالب وابا غالب الزراري كيف يرويان عنه أخرى أن جناب الشيخ حتى بين لك محل الشيخ.
رجال النجاشي رقم الصفحة 122 رقم الترجمة 313 جعفر بن محمد بن مالك بن عيسى بن سابور. شيخنا شو تريد أقرأ؟
لا كمل كمل، هو ترجمته مو طويل.
نعم. مولى أسماء بن خارجة بن حصن الفزاري كوفي أبو عبد الله كان ضعيفا في الحديث.
إذن هذا الراوي هذا ضعيف، هذا جعفر بن محمد بن مالك بن.
قال أحمد بن الحسين كان يضع
هذا ابن الغضائري الابن هذا مو بل
كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل
بل.
وسمعت من قال كان ايضا فاسد المذهب والروايه.
هذا لحد الان ما هو شاهد، جيب الشاهد الان
ولا
ادري. هذا تذكرون هسه ما ادري اسميه استفهام استنكار، هذا ما ادري شنو المشكله. يتحدث عن اثنين من كبار الاصحاب بل ولا أدري كيف.
نعم. ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام
بل.
وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري رحمهم الله، وليس هذا موضوع ذكره.
ها هذا شنو المشكلة؟ أن هذين العلمين رووا بالمباشرة عن هذا مع ظهوري، سمعني، مع ظهوري ووضوحي ضعفي. إذن اكتب لهذا هو الفرد الأول من الفردين المذمومين، اللي هو أنك تروي بالمباشرة عن من؟ عن هذا المطعون المشهور بالضعفي. روح للثاني اللي شيخنا هو محمد بن عبيد الله بن شيبان، هذا بعد الشاهد بأوضح بل. هذا شوفوا نفس الشيخ النجاشي راح يؤكد ما قلناه قبل قليل بلش.
نعم. محمد بن عبد الله بن محمد رقم الترجمة 1059 رقم الصفحة 396. شيخنا بس المقطع الأخير،
لا لا أقرأ بداية كلام، لا أكو كلام مهم يعني بل من البداية.
من البداية. بن عبيد الله بن البهلول بن همام بن بن المطلب بن همام بن بحر بن مطر بن مرة
ما شاء الله أكو تنسيق بين بحر وبين مطر
بن مرة بن ذهل بن شيبان أبو المفضل كان سافر في طلب الحديث عمره، أصله كوفي، وكان في أول أمره ثبتا،
كان في أول حياته ثقة بل،
ثم خلط
بل،
ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه
بل،
له كتب كثيرة، كتاب
لا هسه روح للعبارة.
نعم.
سمعت منه بل،
رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه.
خب إذا أنت رأيته وسمعت منه كثيرا، من بدأ الأصحاب وشوية من بدأ الأصحاب يغمزون فيه؟ أنا توقفت، سمعنا أرجوك، جاوبوني، توقفت عن الرواية عنه لأجل ماذا؟ خب هو إذا كان ضعيف بعد لا فرق بين أن تروي عنه، جاوبني سيدنا، مباشرة وبين أن تروي عنه بالوسط. ترى تدرون الشيخ النجاشي شو يقول؟ أنا لا أروي عنه، وهذا معنى توقفت، أنا لا أروي عنه مباشرة وإنما أروي عنه من خلال الواسط. أقول وجود أو عدم وجود الواسطة يغير في حال الرجل من كونه ضعيفا؟ جواب أريد جاوبوني. لا، هو الضعيف بعد لا يفرق في الإعراض عن الرواية عنه بين أن يكون ذلك بالمباشرة وبين أن يكون بالواسطة. الشيخ النجاشي شو يقول؟ يقول أنا هذا لأجل خمز الأصحاب فيه لا أروي عنه، جاوبني أرجوك، لا أروي عنه مباشرة. نعم، إذا أردت الرواية عنه فإني سأروي عنه بالواسطة. إذن مع كونه مغموزا فيه إلا أن شيخ النجاشي يروي عنه بالواسطة، وهذا شنو معنى؟ أنه إنما يتفصى عن الذن عن طريق جعل الواسطة بين النجاشي وبين هذا المغموس فيه هذا المطعون فيه. وأعتقد هاي العبارة واضحة على أن الأصحاب إنما كانوا يتحاشون الرواية المباشرة ولا يتحاشون الرواية مع الواسطة. الآن شيخنا طلع لي عيون أخبار الرضا عليه السلام، طلعتوا العبارة؟
شيخنا تريدها بالقبسات وبالكتاب؟
لا أقرأنا بالكتاب، بالكتاب أقرأنا بالقبسات هم ماكو مشكلة.
نعم
بالقبسات أنا معلم لك
الصحيح. معلم إيه نعم شاء. قول الصدوق في عيون أخبار الرضا في ذيل بعض الروايات.
شوفوا انظروا إلى هذا الشاهد بل.
كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه
بل.
سيء الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي،
بالتالي هو ابن الوليد لا يرى وثاقته سيء الرأي هذا الشيء.
نعم في محمد،
في محمد ابن عبد الله ابن المسمعي، بالتالي ابن الوليد كان له رأي في المسمعي جيد. وانتم تدرون حضراتكم سمعوني الصدوق يقلد ابن الوليد، فالمفروض ما دام ابن الوليد لا يقبل برواية المسمعي بالتبع المفروض الصدوق لا يقبل برواية المسمعي، مو هذا المفروض؟ شنو صار بحيث صار الصدوق ينقل رواية المسمعي؟ هذا هو راح يعتذر لك الصدوق بل شيخ.
نعم كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيء الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث
بل.
وإنما أخرجت هذا الخبر في
هاي وإنما جواب عن سؤال مقدر، اكتب لي السؤال مقدر. إذا كان شيخك لا يقبل برواية المسمعي فلماذا نقلت له حديثا في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام؟ هو يجيبك وإنما بلش
وإنما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة،
لأنه أريد الهاء، لأن المسمعي ورد ذكره في كتاب الرحمة. كتاب الرحمة لمن؟ السعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعب. كمل شيخ.
وقد قرأته عليه فلم
وقد قرأته قرأت كتاب الرحمة عليه على ابن الوليد شيخ نبل
فلم ينكره ورواه لي،
فلم ينكره يعني أجازني. إذن كيف تفصى سيدنا الشيخ الصدوق من الرواية عن المسمع الجواب؟ وذلك لأنه عرض كتابه مو طرق الإجازة تذكروها أن يقرأ التلميذ على الأستاذ، قرأ كتاب الرحمة على شيخه ابن الوليد، ومن بين روايات كتاب الرحمة رواية ورد فيها المسمعي، ومع هذا أجاز ابن الوليد للصدوق ذلك الكتاب وتلك الرواية، فيقول إنما رويت رواية المسمعي لأجل أن ابن الوليد لم ينكر ذلك. خب أقول إنكار وعدم إنكار ابن الوليد يغير في حال المسمعي؟ هو لو ضعيف والمفروض إحنا لا نروي عنه، ولو ثقة وإحنا نروي عنه وإن أنكر ذلك ابن الوليد. الصدوق بمن علقها؟ علقها في رقبة
ابن الوليد.
روح للعبارة الثانية.
نعم قول السيد بن طاووس في كتابه فلاح السائل في مقدمة فلاح السائل السيد علي بن طاووس قدس الله نفسه قال وربما يكون عذري فيما أرويه عن بعض من يطعن عليه.
بعض من يطعن هذا كأنه يجيب عن سؤال مقدم. سيدنا ابن طاووس كيف تروون روايات من طعن فيه؟ هذا الإشكال مو شيخ كرار. اسمع جواب ابن طاووس بل شيخنا مرة.
نعم
وربما يكون عذري
فيما أرويه عن بعض من يطعن عليه
بل
أنني أجد من أعتمد عليه من ثقات أصحابنا الذين بل. أسندت إليهم
بل.
أو إليه
لا من اعتمد شيخنا
أنني أجد من اعتمد عليه من ثقات أصحابنا
إنما رويت عن هذا المطعون لأني وجدت ثقات أصحابنا يعتمدون على روايتي. فأنت إذا عندك إشكال لا توجه كلام السيد ابن طاووس، لا توجه الإشكال إلي، وإنما وجهه إلى ثقات الأصحاب الذين اعتمدوا على رواية هذا المطعون هذا الضعيف. بل شيخنا أقرأها مرة أخرى.
نعم، ربما يكون عذري فيما أرويه عن بعض من يطعن عليه أنني أجد من اعتمد عليه من ثقات أصحابنا الذين أسندت إليهم
بل
أو إليه عنهم
بل
قد رووا ذلك عنه
بل
ولم يستثنوا تلك الرواية ولا طعنوا
رووا عليه. عن ذلك المطعون، وأنا أروي بواسطة روايتي الثقات عنه. بل شيخنا
ولم يستثنوا تلك الرواية ولا طعنوا عليها ولا بل تركوا روايتها فأقبلوها منهم،
فأقبلها لأجلي، قل معي لأجلي قبولهم. بل شيخنا
وأجوز أن يكون قد عرفوا،
وأجوز أو أحتمل أقول لعل لهؤلاء الثقات من الأصحاب كانت قرائن تساعد على هذه الروايات مع الطعن في بعض رواتها، وهذه القرائن كانت عندهم ولم تكن عندي، وسيذكر بعض تلك القرائن. بلش
وأجوز أن يكون قد عرف قد عرفوا صحة الرواية المذكورة.
لا، لأجل أن الرواية صحيحة يعني محفوفة بقرائن توجب صحتها. بلش
نعم، أن يكون قد عرفوا صحة الرواية المذكورة بطريقة أخرى
بل
محققة.
شنو بطريقة أخرى؟ يعني غير كون هذا الراوي ماذا مطعون فيه. بل
بطريقة أخرى محققة مشكورة أو رووا عمل الطائف عليها فاعتمدوا عليها.
هذا اللي سميت هنا قرائن على الوثوق، سمعني بالصدور. بل شيخ
فاعتمدوا عليها ويكون الراوي المطعون على عقيدته ثقة في حديثه،
أو هذا الراوي اللي إحنا نطعنه في عقيدته قد يكون ثقة عنده، فأنا أروي تبعا لروايته وأقبل بروايته تبعا لقبولهم. بل شيخ
انتهت العبارة.
إذن إيش نفهم من هذا سادتنا مشايخنا؟ أريد تساعدني ايش نفهم من هذا؟ ان هناك ذم يتوجه الى خصوصي من روى عن الشدادي مباشره او جعل بينه وبينهم واسطه غير معروفه ولا مشهوره، اما من لم يروي اصلا فهو بمن امن الذم. او هذا ترى المهم عندي، او روى عن الشداد لكن جعل بينهم وبينهم ماذا؟ واسطة، سمعني، معروفة وسمعني ومشهورة. هذا الكلام واضح أليس كذلك؟ أنت طالبني قبل العشرة، طالبني. إذن نجزم بأن ابن قولويه من خلالي العبارتين السابقتين أراد توثيق الجميع، جاوبني.
لا،
لا. بل أن أصبر لدقيقتين ثلاثة، بل أن السيد الخوي قدس الله نفسه، قلت لكم حياة السيد الخوي العلمية الرجالية مرت بأطوار مع كتابي كامل الزيارة، كان في بادئ الأمر لا يقبل البت لا بالمشايخ ولا بغيرهم، ثم قبل بالجميع كما هو رأي صاحب الوسائل، ثم في أواخر حياته الشريفة قال أقصى ما يستفاد، ساعدني أرجوك، من عبارة كامل الزيارة وثاقة خصوص المشايخ. حس هذا لو لأجلي أنه قدس الله نفسه الزكية استظهر ذلك كما هو رأي المحقق النوري، ولو لأجلي أنه المقدار المتيقن. سيدنا شنو دليلك على بآخر حياته الشريفة على أن العبارة لا تفيد توثيق الجميع؟ قال لأن إحنا من نقرأ العبارة من نقرأ الأسماء نشوف أن كثيرا منهم من الضعفاء، أن كثيرا منهم من المجهولين، أن كثيرا منهم من المهملين، فكيف لنا أن نقول ها سمعني بوثاقة الجميع؟ واضح إن شاء الله. سيد محمد رضا يلقى الرأي رابع. الرأي الأول وثاقة الجميع، الرأي الثاني وثاقة خصوص المشايخ استظهارا من نفس عبارة، الرأي الثالث وثاقة خصوص المشايخ لكن لا لأجل استظهار ذلك من العبارة بل لكون العبارة مجملة ويختصر فيها على القدر المتيقن. تعال للقول الرابع واصبر لدقيقتي. قول الرابع ينسبه سيد محمد رضا ينسبه للمرجع الأعلى السيد الكبير الله يحفظه يدين بركاته. شوف هذا القول الرابع كل شنو فرقه عن القولين الثاني والثالث وشنو جهة الاشتراك معه. القول الرابع نقول العبارة قطعا جزما فيها دلالة على التوثيق، هذا لا يمكن إنكاره، لكن لا أقدر أقول أن التوثيق هذا اللي جزمنا به من العبارة توجه إلى الجميع كما قال كما قال الحر العامل، ولا أقدر أقول بتوجهه إلى خصوص المشايخ المباشرين كما قال المحقق النوري، بل هذا التوثيق قد يشمل بعض المشايخ المباشرين ولا يشمل البعض الآخر من المشايخ المباشرين، قد يشمل بعض الرواة غير المباشرين وقد لا يشمل البعض الآخر. المهم أكو ماذا؟ توثيق. أريد من حضرتك تقول لي شنو القاسم المشترك بين الأقوال الثاني والثالث والرابع وشنو جهة الافتراض؟ الأقوال الثلاثة الأخيرة أنكرت التوثيق للجميع، فقط القول الأول يقول بتوثيق الجميع، أما الثاني والثالث سمعني شيخ نوال رابع فيتفقوا على وجود توثيق لكنه لا يشمل الجميع. هاي جهة الاشتراك بين الأقوال الثلاثة الأخيرة خلافا للقول الأول. لا نسأل سيد جاسم خوب شنو فرق القول الرابع عن القولين الثاني والثالث؟ القولان الثاني والثالث قالوا بوثاقة جميع المشايخ المباشرين اللي هم اثنين وثلاثة، أما القول الرابع قال لا لعل هذا التوثيق يشمل بعض المشايخ دون البعض الآخر، ولعله يشمل حتى تقول النتيجة، ولعله يشمل بعض غير المباشرين دون البعض الآخر، فلا هو يختص بالمشايخ جميعا ولا هو يختص يشمل الرواة جميعا. أقول على رأي سماحة السيد المرجع تستفيد شيئاً إذن من التوثيق؟ راح يصير وجوده سمعني أرجوك وجوده كالعدم. ليش؟ لأن أي واحد من الرواة سواء كانوا من المباشرين أو من غير المباشرين أقول لعله مشمول سمعني سيدنا مشمول بالعبارة ولعله غير مشمول. بالتالي تكون للعبارة قيمة؟ جواب لا. هذا الكلام أقول واضح؟ ها راح بعد أي واحد نضع يدنا عليه لا يمكن أن نلتزم بتوثيقه. فرقت إن شاء الله، فرقت. هذا تمام الكلام سادتنا مشايخنا في كامل الزيارة. إذا بال حضرتك وياي باكر إن شاء الله تعالى راح نسولف عن تفسير القمر، ولعل كثيرا من الأمور خصوصا هاي الفائدة ترى راح من تقرأ المقنعة تلقى الشيخ المفيد يحكي نفس الحكاية. من قرينا مشيخة الصدوق شفنا الشيخ الصدوق أيضا يدعي وثاقة مشايخي ووثاقة من يروي عنه. أقول هاي الوثاقة بعد هل تستطيع أن تجعلها شهادة حينئذ على وثاقة كل من ورد في المقنعة، كل من ورد في من لا يحضره الفقيه؟ الجواب لا. ترى أقصى ما يمكن أن يستفاد منها أن الروايات قد يرويها الضعفاء. نعم أنا أتعهد لكم بأني لا أورط نفسي، أكون أستفيد من تجربة أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، فإذا رويت فإنما أجعله بيني وبين ضعيفي سيدنا واسطة، ومو أي واسطة وإنما واسطة مشهورة معروفة. الكلام إن شاء الله واضح. كتاب تفسير القمي غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى البيت. اللهم صل.